ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 53 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 90 من سورة النحل، وتنتهي بنهاية الآية 98 منها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآيات التي سنتداولها بالتفسير في درس اليوم أحب أن أقدم لها ببعض المقدمات. المقدمة الأولى تعريف بطبيعة الإسلام وخطته في الإصلاح. إن الإسلام لا يهتم بإصلاح الفرد وحده، وإنما يهتم بإصلاح الجماعة أيضا. إن الإسلام لا يريد أن يصلح الفرد في حد ذاته، لأن ذلك أمر صعب. أن تجد إنسانا مؤمنا في وسط كافر، أو إنسانا طاهرا في وسط فاسق، أو إنسانا صادقا في مجتمع كاذب، ذلك صعب وشديد على ذلك الإنسان. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينشئ أمة وأن يقيم جماعة. هذه الأمة وتلك الجماعة الله سبحانه وتعالى وضع أسسها الأخلاقية كما وضع أسسها العقائدية والسلوكية، كل ذلك وضحه القرآن الكريم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع أن هذه الآية أو الآيات التي نقف أمامها اليوم آيات مكية، ولكنها مع ذلك تحدد ملامح المجتمع المسلم الخلقية. لا بد أن يكون مجتمعا على خلق، فلهذا قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم تحدث في الآيات التي وليت هذه الآية عن الوفاء بالعهود والعقود والأيمان. أن يدعو الله سبحانه وتعالى ذلك المجتمع أن يكون مجتمعا عادلا، ليس هذا فقط، ولكن أيضا أن يكون مجتمعا محسنا، وليس هذا فقط، ولكن مجتمع تقوم فيه الأسر الصغيرة أولي القربى بقوة وبتماسك، لأن هذه الأسرة الصغيرة أساس للمجتمع الكبير. أن يقول الله سبحانه وتعالى ذلك في قرآن يتلى في مكة معناه أن الله سبحانه وتعالى يريد لهذه الأمة أن تكون أمة أخلاقية. ولقد كانت هذه الأمة فعلا أمة على خلق، لم يرى التاريخ لها نظيرا. وأقول لكم إن هذه الأمة فتحت العالم بأخلاقها، بسموها، بعدلها، بإحسانها، فوجدنا الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أخلاق هذه الأمة محفوظة في التاريخ، يعرفها الولي ويعرفها العدو، الكل يشهد بأن هذه الأمة في صدرها كانت أمة على خلق. وحينما نقول صدر هذه الأمة لا نعني جيل الصحابة فقط ولا جيل التابعين فقط، ولكن استمرت هذه الأمة متمسكة بأخلاقها جيلا وراء جيل حتى انتصرت وفتحت الأرض. فإذا وجدت هذه الأمة في تاريخ من التواريخ منتصرة، فاعلم أنها كانت أمة على خلق، وكانت أمة متمسكة بالفضائل في وقت كان العالم كله متنكرا للفضيلة، وما زال العالم كله حتى اليوم متنكرا للفضيلة ومتنكرا للأخلاق. ليس هناك مكان في أرض الله الآن فيه عدالة، وليس هناك مكان فيه إحسان، وليس هناك مكان أبدا فيه مساواة ولا إخاء ولا حرية، إنما هي شعارات لتضييع الوقت، أو كما يقولون للاستهلاك المحلي، إنما الذي تكلم وعمل في آن واحد هو الداعية المسلم الأول
صلى الله عليه وسلم، ومن ورائه عمل أصحابه وعمل التابعون لهم بإحسان. هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية فإن الله سبحانه وتعالى حينما شرع لعباده عبادات، هذه العبادات أيضا إنما هي عمل اجتماعي لتعويد الناس على الأخلاق الطيبة الفاضلة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل هذه عبادات الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه لا بد أن تكون في جماعة إلا إذا كان ذلك متعذرا. الصلاة لا بد أن تكون جماعة، صلاة في جماعة، صيام في جماعة، حج في جماعة، زكاة تشيع الخير بين الجماعة. أن تكون العبادات الإسلامية نفسها لتعويد المجتمع على المساواة وعلى العدل وعلى الحب وعلى الإخاء وعلى المرحمة، معنى ذلك أن المجتمع له قيمته وأن الجماعة لها قيمتها وأن تربيتها أمر ضروري من وجهة النظر الإسلامية. والمقدمة الثالثة الكلمة. الكلمة لها قيمتها عند الرجل المسلم، هكذا علمه الله وهكذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يقال الآن أو يحدث الآن أنه ليست هناك شعوب لا تهتم بالكلمة ولا تقيم لها وزنا كهذه الشعوب التي يسمونها العربية أو التي تعيش في منطقة الشرق الأوسط، إذا كانت هذه الشعوب تهزل بالكلمة ولا تحترمها، فينبغي علينا أن نعرف أن الذين يتخلقون بهذا الخلق ليسوا من الإسلام في شيء. الإسلام نفسه يقوم على كلمة، أن تشهد أن لا إله إلا الله. كل العلاقات والعقود في الإسلام كلمة، حتى عقد الزواج فهو عقد مدني يقوم على كلمة، وكذلك الانفصال بكلمة. كل العقود والمعاهدات والأحلاف إنما تقوم بكلمة. ولقد احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل العقود وكل الأحلاف حتى ما كان منها جاهليا. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، يعني لا تنشأ أحلاف بعد أن جاء الإسلام، لأن الإسلام هو الحلف العظيم الذي يجب أن يتعاقد عليه وأن يتعاهد عليه جميع المسلمين. وإذا كان الرسول قد قال لا حلف في الإسلام، فإنه قال في بقية ذلك الحديث وكل حلف كان في الجاهلية لا يزيده الإسلام إلا شدة وقوة. كل الأحلاف التي قامت في الجاهلية الإسلام لم يقف منها موقف معادي ولا ناكف، وإنما أيدها. ومن أوضح الأدلة على ذلك حلف الفضول الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلماته المعروفة لقد شهدت مع عمومتي في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعي به في الإسلام لأجبت. إذن حلف الفضول الذي قام في مكة قبل أن يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في شبابه، وكانت مهمة ذلك الحلف هو أن يقفوا في جانب المظلوم حتى ترد عليه ظلامته، وأن يقفوا في جانب المحروم حتى يزول عنه ذلك الحرمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يؤيد ذلك الحلف ولا ينقضه، وإنما يقول كلمته ولو دعي به في الإسلام لأجب. المقدمة الرابعة هو أننا نلاحظ في درس اليوم أن اسم الله سبحانه وتعالى تكرر فيه 10 مرات. الله ظاهرا، الاسم الظاهر تكرر 10 مرات، هذا عدد ضمائر. ما معنى هذا؟ الله يقول في أول الآيات إن الله يأمر، إسناد الأمر إليه، كذلك إسناد المثوبة إليه، كذلك إثبات الجزاء إليه، نسبة الجزاء إليه. إذن
مصدر التشريع، مصدر الأمر، مصدر النهي، مصدر العقوبة، مصدر الجزاء هو الله وحده لا شريك له. فعلى المؤمنين أن يفهموا من هذا أن ما جاءهم من ربهم من أمر أو نهي عليهم أن يقوموا به. وما دام الذي وجه إليك الأمر هو القوي ذو القوة المتين فإنك لا تخاف أحدا ولا تجبن أمام أحد، وإنما تعلن كلمته كما هي بدون زيادة عليها وبدون نقص منها وبدون تأويل لها وبدون تعطيل وبدون تحريف، تقولها كما أنزلها. فإن سألك سائل لماذا تقول هذا الكلام فقل أمرني ربي، لأن الله أمرك في كتابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية 90 من أجمع آيات القرآن الكريم، ففيها مجمل ما أمر الله به ومجمل ما نهى الله عنه. وهذه الآية كانت أمام المشركين من العرب، كثيرون سمعوها فأسلموا، حتى أكثم بن صيفي الأديب الحكيم المعروف في الأدب الجاهلي حينما سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج إليه، وكان كبير السن جدا لأنه من المعمرين، أراد أن يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قومه منعوه، فأرسل رسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنبئونه عن خبره، فتلا عليهم هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وعادوا لأكثم الأديب الحكيم بها، فعرف أن هذا الكلام يفوق مستوى البشر وأنه ليس من الكلام الذي يطيقه البشر. فقال لقومه أيها الناس لقد أمر بمكارم الأخلاق، فكونوا في هذا الأمر رأسا ولا تكونوا فيه زنبا. إن الله يأمر بالعدل، فما هو العدل؟ والإحسان، فما هو الإحسان؟ العدل هو أن تكافئ على الخير بخير مثله وتتساوى المكافأة، وتكافئ على الشر بشر مثله، وعلى العدوان بعدوان مثله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وأن تواجه السيئة بسيئة مثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا هو العدل، المساواة، المساواة التامة الكاملة في الخير وفي الشر. من قدم إليك خيرا فإنك تقدم إليه خيرا متماثلا تماما مع ما قدمه إليه، وكذلك في مجال العدوان. أما الإحسان فإنها مرتبة أخرى. مرتبة الإحسان أن من أهدى إليك خيرا تضاعف له المثوبة وتضاعف له الخير، ومن قدم إليك شرا تصفح عنه وتعفو عنه. فهذا هو الإحسان، وهو مجال أرقى من العدل أو أقوم من العدل، والله سبحانه وتعالى أمرنا بهما، أمرنا بالعدل وأمرنا بالإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان في العبادة حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال حينما سأله جبريل عليه السلام وما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى كما قلت لكم إن الإسلام حريص على تنشئة مجتمع متماسك، ولن يكون المجتمع متماسكا إلا إذا اهتممنا بالأسرة الصغيرة، والأسرة الصغيرة مكونة من زوج وزوجة وأولاد، ثم تتسع الدائرة شيئا فشيئا. ولو أننا نظرنا إلى وصية الإسلام بذوي القربى لوجدنا أنها تشمل أمة كاملة، إن لم نقل تشمل المجتمع البشري كله، لأنه ما من فرد من أفراد أسرة أو من ذوي القربى إلا وهو عضو في أسرة أخرى ومن ذوي القربى لأسرة أخرى، وهكذا تنداح الدائرة وتتسع الدائرة حتى تستوعب المجتمع كله، إن لم أقل المجتمع البشري كافة. فحينما نجد القرآن الكريم يوصي بذوي القربى إنما يريد أن يقيم المجتمع المسلم على أساس قوي متين. وحينما يوصي أو يأمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء ذي القربى فإنه لا يقصد المسلمين فقط، وإنما يقصد المسلمين وغيرهم، بدليل قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أمي جاءت لتزورني وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. إذن ذوي القربى هو أساس المجتمع، هو الدائرة الضيقة التي تتسع شيئا فشيئا حتى تحتوي المجتمع كله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أما الفحشاء فهو الشيء الفاحش الكبير أو الخطأ الذي تنكره الطباع السليمة. هذه الفحشاء قال المفسرون إنها الزنا وما كان متعلقا بالقوة الشهوانية في الإنسان. أما المنكر فهو ما تنكره الطباع السليمة وما ينكره الشرع، ومن ذلك السرقة والعلو في الأرض بالفساد، وينهى عن الفحشاء والمنكر. أما البغي فهو التعالي على خلق الله بدون حق، ومنه الطغيان ومنه الجبروت الزائف. هذه الأشياء الثلاثة أمر الله بها، وهذه الأشياء الثلاثة نهى الله عنها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الموعظة مقدمة للمسلمين لعلهم يتعظون بها، لعلهم يتفكرون فيها، لعلهم يتذكرون ما جاء بها، لأن فيها صلاحهم في دنياهم وفي آخرتهم. المجتمعات لا تقوم بغير العدل، المجتمعات الظالمة لا تقوم، المجتمعات الظالمة تتحطم. ولقد أصبح معروفا لدى الكافة أن العدل مطلب بشري، والبشرية تلح في البحث عن العدل، وأقامت للعدل مؤسسات عالمية، مؤسسات للعالم كله ومؤسسات في داخل الدول، ممثلة في محاكم وممثلة في نيابات وممثلة في شرطة، مؤسسات كثيرة لمحاولة الوصول إلى العدل، ومحاولات عالمية أيضا تحاول الأمم المستضعفة المستذلة أن تصل إلى العدل. ونقول إنه لا قوام لأي أمة بدون العدل، فإذا لم يكن العدل سائدا، وإذا لم يكن العدل هو النظام المتبع بين الحاكم والمحكوم، اللغة التي يفهمها الحاكم واللغة التي يفهمها المحكوم واللغة التي يتفاهم بها الناس بعضهم مع بعض، إن لم تكن هي العدل فإن هذه المجتمعات لا رباط لها ولا تماسك، وإنما هي مجتمعات سريعة التكسر والتحطم والانهزام. مهما كانت القوة الحربية قوية ومهما دعمت هذه القوة فإن العدل هو أقوى قوة يمكن أن يحصن الأمة ويمكن أن يقويها خلقيا ودينيا وعمرانيا. ولقد قال أفلاطون في جمهوريته أيضا، قال كلمة عجيبة، قال إن النصوص فيما بينهم يحسون بالحاجة إلى العدل. نفس النصوص، المجرمون، الظلمة، السرقة، الفسقة في حاجة إلى العدل فيما بينهم. وإذا لم يكن بين النصوص عدل في قسمة ما سرقوه فسيثبت بعضهم بعضا. حينما يسرق لص لصة، إذا سرقوا 1000 جنيه، 2 سرقوا 1000 جنيه، إن لم يقسموا بالسوية، هذا 500 وهذا 500، إذا حاول واحد منهم أن يعتدي على شيء من حق الآخر فإنه تقوم بينهم المحن وتقوم بينهم الحروب الضارية ويختلفون ويضيع جذور، كما قال المثل إذا اختلف اللصان ظهر المسروق. فإذا كان النصوص يحسون بأن قوام حياتهم في العدل، فما بالك بالمجتمعات كلها، وبالمالك بالمجتمع المسلم بالذات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية معجزة من معجزات القرآن الكريم، معجزة من معجزات ذلك الكتاب الذي نقرأه دائما ثم لا نستخرج كنوزه لأنفسنا أو للناس. هذا الكتاب يضع أيدينا على مشكلة المشكلات المعاصرة، وهي مشكلات الأحلاف. الأحلاف التي تقوم في العالم اليوم، أحلاف الدول بعضها مع بعض، حينما تقوم أحلاف أو تقوم تكتلات أو مجموعات كمجموعة السوق الأوروبية أو حلف الأطلنطي أو ما شاكل ذلك، على أي أساس تقوم هذه الأحلاف؟ كلمة حلف معناه أن هناك قسم مفترض بين الذين يقومون بهذا العمل، وأن هناك عهد، وأن هناك عقد، وأن هناك مواثيق يسمونها المواثيق الدولية، ويطنطنون حول المواثيق الدولية ويعتبرونها كهنوتا من الكهنوت. ومع ذلك فإن المواثيق الدولية كلها في مواطئ القدم، ما احترمت الدول في يوم من الأيام مواثيقها ولا أحلافها، وإنما نجد دولة تتسلل من حلف إلى حلف آخر، ونجد دولة مثلا من عدم الحياد تخرج إلى معسكر آخر أو إلى حلف آخر. لماذا؟ لأنها تبحث عن الكثرة وتبحث عن الوفرة وتبحث عن حلف أقوى من الحلف الذي كانت فيه. حينما تحس أن الحلف الذي كانت فيه حلف صغير وأنه قد قام حلف كبير هائل، فإنها تنسلخ من الحلف الصغير إلى الحلف الكبير. الله سبحانه وتعالى فضح ذلك التصرف المعاصر، ولقد كانت هناك تصرفات قديمة كهذا التصرف، اتبعت مع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت مع المسلمين معه. فكان هناك من يحالف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقض حلفه مع النبي لأن جماعته قليلة في نظره، ثم ينضم لحلف كبير مثل هذا الحلف الذي جاء ليحاصر مكة يوم الأحزاب، فينضم إلى هذا الحلف الكبير فتنقض مثلا يهود بنو قريظة ينقضون عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينضمون إلى حلف كبير يرون أنه منتصر بتقديرهم البشري، فهم يتوهمون أن الانتصار دائما للكثرة وللوفرة وليس الانتصار للقلة. الله سبحانه وتعالى نهى وندد بهؤلاء الذين ينقضون أحلاف بحجة أنها صغيرة ثم ينضمون إلى أحلاف كبيرة. كذلك فإن هذه الآية فضحت لاستعمار المعاصر، سواء ما كان منه قديما وهو استعمار الأرض بالسلاح وبالقوة وبالاحتلال، أو كان استعمار أسواق، استعمار أسواق ومصادر الثروات، كل هذا ندد به القرآن الكريم وبين أن هناك دعايات ساقطة وأن هناك تسابق بين الأمم من أجل أن تكون أمة هي أربى من أمة. وأرجو أن تتأملوا هذا التعبير المعجز في حد ذاته، يقول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتا. انظروا، تتخذون أيمانكم دخل، الدخل هو الغش والخداع والتمويه، دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. أربى من أمة يعني زائدة على أمة في التعداد أو في التكتل أو في الاستراتيجية أو في مناطق النفوذ أو في مصادر الثروات أو في الأصوات في هيئة الأمم أو في غيرها من المؤسسات الدولية المشوهة عقليا وفكريا وتاريخيا. وأوفوا بعهد الله، سماه عهد الله، أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ربما كان نص اليمين أقسم فقط، أقسم أن أفعل كذا، أو أحلف أن أفعل كذا، أو أعاهدك على كذا، بل ربما لا يذكر لفظ اليمين، كما في مسائل الزواج مثلا، كيف يتزوج الإنسان؟ الزواج مجرد إيجاب وقبول. أن يقول رجل أو أن يقول ولي امرأة أو تقول هي: زوجتك نفسي، فيقول هو قبل. هذا التعبير لا قسم فيه ولكنه عهد، ويكون في عقل كل واحد من المتعاقدين أن الله كفيل، أن الله وهذا كفيل لهذه الكلمة: زوجتك قبل. هذا التعبير الذي لا قسم فيه اعتبره القرآن قسما، واعتبره قسما مؤكدا، واعتبر كل واحد من الذين أجلوا بهذا الجزء الخبري اعتبره كأنه قال: الله كفيل عليه، الله شاهد عليه، مع أنه لم يقل، ولكن كان هذا في اعتباره. وما دام الله هو الكفيل وما دام الله هو الشاهد، فإن الله سبحانه وتعالى يخزي من يسيء إلى الكلمة، لأن الكلمة مناط التشريف ومناط التكليف. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. لن تغيب كلماتكم عن الله، لن تغيب تعاقداتكم على الله مهما كانت كثيرة، سواء كان تعاقدا بين الإنسان ونفسه، فربما كنت أنت المتعاقدين معه، عاهدت نفسك على كذا، وربما كان العهد بينك وبين الله، عاهدت ربك سرا على كذا، وربما كان العهد بينك وبين زوجك، بينك وبين شريكك، بينك وبين مزارعك، بينك وبين مؤاجرك، بينك وبين من تعمل معه، هذه العقود كلها الله يعلمها. وسواء كانت العقود بين الأفراد أو بين الجماعات أو بين الأمم أو بين الأحلاف أو التكتلات، كل ذلك الله يعلمه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. يقولون إن هناك كان في مكة امرأة حمقاء يضرب بها المثل في الحمق، وهو الجهل والغباء. هذه المرأة كانت اسمها ريطة، من قبيلة زيد بن مرة. هذه المرأة كان لها عمل مضحك، كانت تظل هي وجواريها تعمل من الصباح حتى الظهيرة في الغزل، تغزل صوفها طول اليوم من الصباح حتى الظهيرة هي والجواري، بعد ذلك تطلب من الجواري أن ينكثوا ما أبرموا، أن يفكوا ذلك الغزل مرة أخرى، وهكذا تنشغل الجواري وتنشغل هي مع جواريها في فك الغزل في نكثه بقية اليوم. قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تحلون الصوف مرة ثانية. ما الذي دعاكم إلى غزل الصوف أول النهار؟ ثم ما الذي يدعوكم إلى نكته وحله آخر اليوم؟ أهذا من الرجولة؟ أهذا من الكرامة أن تعاهد أو تعاقب أو تقسم ونيتك ألا تفي؟ لماذا تفعل هذا؟ ولماذا تكون لا تكون وقافا عند كلمتك؟ إن الذين يفعلون ذلك مثلهم كمثل هذه المرأة الحمقاء، تغزل طول اليوم ثم تنقضه آخر اليوم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال بعض المفسرين إن ريطة هذه لا داعي للوقوف بالمثل عندها، فهو مثل يضربه الله سبحانه وتعالى لكل أحمق يغزل طول النهار ثم ينكث ما غزله، وكذلك الذين يقسمون الأيمان أو يعقدون الأحلاف أو يعاهدون وهم على نية النكث، إن هؤلاء مثلهم كمثل من ينقض غزلا غزله أو يهدم بناء بناء. ولا تكونوا كالتي نقضت حلته، نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا، دخل يعني غش وخداع ورياء، تصبح الأيمان لهذا كما يفعل كثير من التجار، يقسم لك أن هذه السلعة بكذا وأنه اشتراها بكذا، ما الداعي إلى هذا؟ لماذا تقسم؟ تتخذون أيمانكم دخلا للغش والخداع، دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به. هذا التعقيب تعقيب له معناه وله مغزاه، إن الله سبحانه وتعالى يبتلينا في كل شيء حتى في الأحلام. الذين يعقدون حلفا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيهود بني قريظة مثلا، عقدوا معه حلف وكان بينهم وبينه مواثيق، وفجأة وجدوا أن ميزان القوى تغير، فهذه قريش وهؤلاء أحابيشها وغطفان وغير غطفان كلهم تجمعوا وكلهم جاءوا بقبضهم وقضيدهم ليهاجموا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبر اليهود اعتبروها فرصة سانحة، واليهود مثل سيء للكذب وللغش وللخداع ولنقض المواثيق والعهود. يقول الله أصدق من قال، يقول أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. كلما عاهدوا عهدا، كلما بلا استثناء، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هذه طبيعتهم. لما وجدوا ميزان القوى تحول من وجهة نظرهم البشرية المادية البحتة، انحازوا الى المعسكر القوي، فاذا بيهود بني قريظة تنقض عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقض ميثاقها. ان هذا ابتلاء. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ان الله نصر نبيه نصرا مؤزرا، وما زالت كلمات التكبير ترن في اذاننا حتى اليوم، نقولها في كل مجال، نقول لا اله الا الله وحده، صدق وعده واعز جنده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. هزيمة الاحزاب اصبحت هتافا يهتف به المسلمون في كل زمان وفي كل مكان. هزم الاحزاب، وفي الوقت ذاته دارت الدائرة على بني قريظة، فوضعوا رقابهم جميعا، وضعوا رقابهم ووضعوا رؤوسهم في اخدود خده النبي صلى الله عليه وسلم، وتساقطت الرؤوس الكاذبة والنواصي الخاطئة في هذه الحفرة، واهيل عليها التراب، فهي لا تساوي اكثر من هذا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكافا، تتخذون ايمانكم دخلا بينكم، فان تكون امة هي اربى من امة، انما يبلوكم الله به. هذا ابتلاء من الله، ابتلاء من الله انك احيانا تعاهد انسانا، ومن هذا ايضا البيع والشراء والخطبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع احدكم على بيع صاحبه، ويقول لا يخطب احدكم على خطبة صاحبه. كيف تذهب لتخطب واحدة وتمت الخطبة، وفجأة يأتيهم رجل اغنى منك، اوجه، احسن وظيفة، احسن عمل، مالي، وهكذا، فينقضون خطبتك ويعطونها لهذا الغني الذي جاءهم بعدك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. كذلك بالنسبة للبيع والشراء، ان تبيع او تشتري ثم يفاجئ البائع بسعر اعلى فينقض عهده معك ويبيع بالسعر الاعلى. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع احدكم على بيع بعض، بل ان الاسلام العظيم نهى عن شيء غفل عنه كثير من المسلمين. نهى التاجر ان يجلس في اول السوق او بعيد عن السوق بامطار، بينما السوق بعد امطار. نهى رسول ليترقى الركبان الآتون من البلاد والآفاق فيشتري منهم قبل أن يدركوا السوق. الإسلام يريد منه أن ينتظر حتى يدخل هذا المسافر السوق ويعرف السعر ويعرف كل شيء، وبعد ذلك يحدث البيع والشراء. إن الإسلام ما ترك مسألة إلا وأشبعها بحثا وأشبعها دراسة. لكن علوم الإسلام مطمورة في كتب، كتب كتبت بلغة قديمة ما عادت مفهومة لدى الناس اليوم، والمؤلفون والكتاب ايضا يتخذون الطريق الاسهل فيكتبون للناس كلام فارغ لا اول له ولا اخر. الكتاب المحدثون والكنوز موجودة في المكتبات القديمة او في المخطوطات، وعلوم المسلمين اصبحت في شبه مقابر لا يستطيع الناس ان يصلوا اليها او يخرجوها من مكامنها. اننا في حاجة الى تحرك علمي وتحرك تربوي فوري. ان تتعلم هذه الامة هذا واجب، وهذه ضرورة، ان تعرف دينها، ان يتحرك الشباب والشيوخ في عمل ايجاب وتحرك قوي ونشيط، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، ليتعرفوا على دينهم وعلى العلوم الإسلامية. هذا أمر ضروري وواجب. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا والإخوان ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. بيان هذا كله عند الله وكل شيء سيظهر بين يديه سبحانه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة مجتمعين على الهدى بالقوة أو مجتمعين على الباطل بالقوة، ولكن الله سبحانه وتعالى ما شاء ذلك. ما شاء أن يجعلكم مكرهين على الخير ولا أن يجعلكم مكرهين على الشر، وإنما شاء أن يعطيكم قدرة الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فظهر المرتدي وظهر الضال، وهنا المرتدي هو الذي آثر الهداية والضال هو الذي آثر الضلالة. الله سبحانه وتعالى يوفق من أراد الهدى ويضل الضالين، ويفعل الله ما يشاء. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. بعد هذه الآية يعود الحديث مرة أخرى عن الأيمان فيقول: ولا تجعلوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. فإذا كانت الآيات قبل هذه الآية في الأيمان والآيات بعدها في الأيمان، فلماذا قال الله سبحانه هذه الآية: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ لماذا قالها؟ قال الله سبحانه وتعالى ليبين لنا أنك إذا عاهدت إنسان فلا تنقض هذا العهد بحجة أنه إنسان ضال أو أنه إنسان غير مسلم. فما دمت قد عاهدت فإن عليك أن تفي بهذا العهد بغض النظر عن هداه أو ضلاله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤاخذ على الهدى والضلال. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ثم يقول الله سبحانه: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، مرة أخرى نفس التعبير في الأول، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. لكنه في الآية الأولى بين السبب الذي يدعو الناس إلى الغش والمخادعة بالأيمان وبالعهود. في هذه الآية بين النتائج المترتبة على الأيمان والعهود الباطلة والعقوبة التي أعدها الله لهؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. فقال: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم غشا وخداعا بينكم عملة زائفة تروض بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. نفس العقوبة من نفس العمل، الجزاء من نفس العمل. كما أنه بعد أن حلفتم نقضتم فكذلك أقدامكم بعد أن كانت ثابتة على طريق الحق تزل وتسقط وتهوي بكم، وربما اندقت أعناقكم فتزل قدم بعد ثبوتها. قال الله تعالى: فتزل قدم، مع أن القضية ليست قدما واحدة، على الأقل أربعة أقدام أو قدمين، قدمين لإنسان معاهد وقدمين لإنسان معاهد، وقد تكون أمة وأمة فآلاف الأقدام، ولكن ربنا تحدث عن زلة قدم واحدة. فقال فتزل قدم بعد ثبوتها. فإذا كان زل القدم بعد ثبوتها يترتب عليها ماذا؟ تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذا إذا زلت قدم واحدة، فما بالك إذا زلت أقدام؟ كيف يكون السوء بليغا وكيف يكون العذاب العظيم أليما؟ فتزل قدم بعد ثبوتها، والزلل هو السقوط والتعثر، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. السوء فيه ثلاث عبارات، تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. متى يذوقون السوء؟ في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا تصبح حياتهم نكد. يعني مثلا الأمثلة الصغيرة، رجل يخطب على خطبة أخيه، لم يوفقه الله ولم يوفقها. الإنسان الذي نوى هذا وأراده ومكر فيه لم يوفقه الله. لا يبيع أحدكم على بيع صاحبه، لو حدث فلم يوفقه الله، وستكون صفقة خاسرة. بدلا من أن يذوق فيها الخير سيذوق السوء. وكذلك الأمم والشعوب، أمة تنضم إلى حلف آخر غير الحلف الذي كانت فيه أولا تذوق السوء. والمثل يهود بني قريظة، تركوا حلف رسول الله لأنه محاصر، محاصر في المدينة، ورأوا أن يقفوا مع الجمهور الأكبر لأنهم ظنوا أن الانتصار مع الكفرة والوفرة، فكانت النتيجة أن سلموا رقابهم في أخدود طرح عليه التراب وضاعوا وضاعت جيفهم إلى الأبد. فتذوق السوء. ثم يقول الله بما صددتم عن سبيل الله، نكس اليمين ونكس العهد صد عن سبيل الله. أما الوفاء والصدق فهو أمارة طيبة حينما يشاع المجتمع أنه مجتمع صادق يحبه الناس، والفرد الصادق يحبه الناس، يقال فلان صادق وتشاع هذه الشيعة فيكون متقبلا عند الناس. الإنسان الصادق، الإنسان الوفي، الإنسان الذي إذا عاهد وفى، هذا إنسان محبوب، ودينه ينتصر من خلال شخصيته. كذلك الأمم. أما أمتنا اليوم فهو أسفا، أمة مشهورة بالكذب، من أعلى القوى لأوطى بالصوت كذبين، نكذب ونغدر ونخون، كل كلامنا أكاذيب وأراجيف، صحافتنا أكاذيب، إذاعاتنا أكاذيب. سألني مدير تلفزيون وإذاعة في أحد الدول، في إحدى الدول العربية، يقول لي إن أمة طالبين مني إن أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول نشرة الأخبار زي قطر والكويت والسعودية ومش عارف، فما رأيك؟ قلت له لا، امشي بسم الله الرحمن الرحيم، تقول نشرة الأخبار كده على طول من غير بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي ليه؟ قلت له أسألك سؤال، نشرة الأخبار فيها أكاذيب ولا لا؟ قال لي أيوه. قلت له تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتكذب؟ غير معقول، نشرات الأخبار عندنا أكاذيب. ونكذب حتى لو كان صدق ما نصدقش، خلاص أرسلونا. ليه ما نكونش أمة صادقة؟ ليه ما بتعلمش الصدق؟ العالم بيتكلم بصدق، والعالم بيتكلم بوضوح، واحنا ليه بنكذب وبنلتوي وبنلف ونحاور ونداور؟ لماذا لا نكون صرحاء ونكون واضحين؟ إن ما نحن فيه صد الناس عن ديننا، كنا نحن السبب، ولو أن أخلاقنا كانت طيبة لكانت خير مثل ندعو به إلى الإسلام. أحب أن أقول لكم الدعوة إن الإسلام لن تكون بالكلام، بالخطب لا، بمناقشات لا، مناظرات لا، أبدا، بالخلق الطيب. ما دامت أخلاقك طيبة ينجذب إليك الناس، يحبك الناس فيحبون دينك. ولذلك اعتبر الله سبحانه وتعالى الكذب والنكث في العهد والغدر في اليمين اعتبره صدا عن سبيل الله. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء. بما صددتم عن سبيل الله تذوقوا السوء ولكم عذاب عظيم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. بعهد الله ثمن قليل، انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. لا تشتروا بعهد الله، عهد فلا تخرج من هذا العهد بثمن قليل. يعني لو اوتيت ثمنا كثيرا اخرج، يعني عاهدتك على صفقة معينة تشتريها انت بألف جنيه واعطيتك عهدا ثم جاءني من يشتريها بمليون جنيه، هل هذا ثمن كبير يجعلني اتحلل من عهدي معك؟ ابدا، لو اعطيت الدنيا كلها لكانت ثمنا قليلا، الدنيا كلها. ويا ويل التجار الذين يغدرون، ويا ويل المتعاملين الذين يغدرون، تبقى اموالهم صحيح بتتكدس وتكثر لكن كلها لا خير فيها ابدا، وبيصرفوها هذه الاموال بيموتوا محرومين منها، وياتي ورثه مبددين فيصرفوها على امور ما كانت ترضيهم في حياتهم وهم محاسبون عليها امام الله. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، انما عند الله هو خير لكم. اللي عند الله احسن، هو خير ان كنتم تعلمون. لو انكم عرفتم حقيقة ما لكم عند الله، ما للصادقين المحسنين المسلمين عند الله، لضحيتم بكل شيء انتظارا لما عند الله. ولكننا نؤتى من قبل يقيننا، يقيننا الزائف، بندعي ان احنا على يقين بالله، وده كده لو كنا على يقين بالله لآثرنا ما في يده على ما في ايدينا، وآثرنا ما عنده على ما عندنا، ووثقنا في جزائه عما هو في ايدينا. انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. ما الفرق بين ما عند الله وما عندنا؟ ما عندكم ينفد، ينفد بالدال يعني ينتهي ويخلص، انما ينفذ يعني يعدي، لذلك نفد يعني انتهى، ونفذ يعني خلص. ده الغلط اللي كتب في اللغه العربيه، تلاقي واحد يقول لك ايه مثلا كتاب الفلاني نفذ، تلاقيه كاتبها على كتاب يقول لك نفذت الطبعة، ده غلط، يقول نفذ بالذات. ايضا من الخطأ اللي تحب لك نبتقى لغتنا سليمة، الغداء والغذاء، الغداء والغذاء او الغذاء، كل الواحد لك ادعوك الى تناول طعام الغداء، غذاء ايه؟ الغداء بالذات، انما الغذاء الطعام مطلقا، انما وقت الظهيرة اسمه غداء بالذات. ما عندكم ينفد ينتهي، وما عند الله باق. اللي عندكم هينتهي واللي عند الله باقي، لا ينتهي. ان كان عندك اولاد هينتهي، عندك مال هينتهي، صحه هتنتهي، كل هذا سينتهي، لان كل ما في الدنيا الى نهايه، اما ما في الجنه فلا نهايه له. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. شوف ربنا من نعمه، لو انك عملت شيئين، شيء حسن وشيء احسن، فان ربنا سبحانه وتعالى سيعاملك على الاحسن، حتى الشيء الحسن اللي انت عملته هيرفعه الى مستوى احسن ويعاملك كله. يعني فرضنا انك عملت حاجه مستوى اقل، خير بس مستوى اقل، وخير مستوى اعلى، فان الله سبحانه وتعالى سيحاسبك باسلوب اعلى باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. في الاية بعض النقاط، النقطة الاولى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، عمل صالحا وهو مؤمن، شرط العمل الصالح ان يكون صادرا عن ايمان. بلا ايمان لن يتقبله الله، لازم يكون مؤمن لن يتقبل الله عمله. كيف نعرف العمل الصالح من العمل الفاسد؟ العمل الصالح هو ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى. السورة تحدثت عن موقف العرب من المرأة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هنا بين أن الذكر والأنثى شقائق، لأن الذكر هو الأخ والابن والأب والعم والخال، والأنثى هي البنت والأخت والأم والزوجة والعمة والخالة. أن يفترض أن هناك معركة بين الذكر والأنثى، هذا عمل استعماري. شوف المستعمرين الأذكياء. طلعوا في الإسلام عيوب عجيبة، وقال لك الإسلام المرأة ومش المرأة ومش عارف إيه، وإحنا نقاوم ونقاوم، إحنا الإسلام بيكرم المرأة. لحد ما عملنا وزيرة، بيبعدوا عنا كلاما بقى، يكفوا عنا لأن فضحونا. فعملنا وزيرة مع أن الدولتين الأعظم ما عندهمش وزيرة. اللي ضحكوا علينا ما عندهمش وزيرة، لا أمريكا فيها وزيرة ولا روسيا فيها وزيرة، إنما إحنا سبقنا الدولتين الأعظم. من عمل صالحا من ذكر او انثى، ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس ورضاهم، الذكر راضي بهذا. لو قلنا لاي راجل تحب تبقى بره لك عيب، عيب. ولو قلت لراجل انت مره يعتبرها قذف شديد في حقه. ونفس الاسلوب لو قلت لاي امراه تحب تبقى راجل يقول لك لا لا اقبل ابدا. ولو واحد قال لامراه ده انت راجل تزعل جدا وتعتبر إهانة. سبحان الله، ما أعظم حكمه، جعل هذا يرضى عن نفسه وهذه راضية عن نفسها. لكن احنا بنثير الفتن، بنثير الفتن، بنهيب جزئي الأمة على بعض. ليه؟ أسلوب استعماري. فرق تسد، يبقى الرجل على عداوة مع المرأة والمرأة على عداوة مع الرجل، وفلسفات عجر وقوانين تصدر يقال انها لصالح المرأة مع انها لتدمير المرأة. شوف عجيب، من لا يرضى بقضاء الله يدمره الله. يعني طلعوا قانون الاحوال الشخصية لصالح مين؟ ضدها على خط مستقيم. راجع الكلام وقراه بهداوة، تلقيه ضدها على خط مستقيم في كل شيء. ليه؟ لأن ده سخط على الله، وإذا سخطت على الله ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الحياة نفسها بنك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. خدوا بالكم من التعبير ده لأنه تعبير عجيب. لنحيينه حياة طيبة، طبعا في الدنيا. الدليل على ان هذا في الدنيا ايه؟ قال بعدها ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. نجزينهم اجرهم في الاخره. اذا لنحيينه حياه طيبه في الدنيا. ازاي؟ اذا الحياه نوعين، حياه عاديه كل الناس عايشه، كل الناس بتنمو بتتحرك بالاراده، ماشيين في الشوارع وفي الطرقات وهي جتت، وهو كلهم احياء. الراقص والراقصة احياء، الكافر والكافرة احياء، كل الاحياء يرزقون. لكنها ليست بحياة طيبة، حياة خبيثة. طب ما هو في احياء كثيرة، الدود حي، التعابين حي، عايشين، الدود عايش والتعابين عايشة، وايضا الطاووس عايش والنعامة والزرافة والانسان كل دي حياة. لكن لا تتساوى الحياة حياة كافر مع حياة مؤمن. ايه اللي حصل للمؤمن؟ المؤمن يحيا حياتين في آن واحد، حياة عادية وحياة طيبة. حياة عادية اللي بيتمتع بها الكافر، بيتنفس انا بتنفس، بيشوف انا بشوف، له ودان انا ليه ودان، له قلبه امعاء وبنكرياس واشياء كثيرة، اظن يطلع 240 اوك له هذه الاعضاء كلها. دي حياة بنشترك كلنا فيها، لكن انا عندي زيادة، زيادة في عيني وفي وداني وفي قلبي وبطني وفي روحي وفي كل شيء، اللي هي اسمها الحياة. طيب لان ربنا قال فلنحيينا، طب ما هو حي يا رب، هو حي حي، هتحييني؟ قال لك ايوه، حياة اخرى فوق الحياة اللي فيها. خد بالك، يعني انت حي، لكن هيحييك كمان، هيحييك كمان وانت في الدنيا، لنحيينه حياة طيبة. يبقى اذا انت عندك حياة عادية بيديك فوقها حياة طيبة، تصبح ذو حياتين، ذو الحياتين. المؤمن له حياتين، حياة بيشارك فيها الناس وحياته الطيبة، وهذا معنى اكبر اللي هي الحياة الإيمانية، الحياة التي تجعله يذوق كل شيء ولو كان مرا فيجده حلوة. العذاب حلو في سبيل الله، الأكل حلو في سبيل الله وطعمه لذيذ. يا بلال ما بتحسش بالعذاب؟ ده قاعد بيعذب بالنار ليل ونهار، يقول احد احد انت يا بلال ما بتحسش؟ فاقد الوعي؟ لا ابدا. يا جماعه بلال له حياتين، بلال شاعر، واذا كان الانسان بيشعر مره بيشعر مرتين، ده حياته مضاعفه. امال اللي جرى لك يا بلال؟ ان حلاوه الايمان تطغى على مراره العذاب فلا احس للعذاب بطعم، لان الحياه الثانيه الطيبه بتزيل كل احساسات الحياه العاديه، فيصبح المؤمن تلاقيه فقير وسعيد. ما شفتش بواب عمارة وصاحب عمارة، بواب العمارة يكون مؤمن وصاحب العمارة مشرك؟ شوفوا تدور تبقى صاحب العمارة داخل هيتجنن، مشاكل مصايب مش عارف ايه، بلاوي مسلسلة على دماغه، وحزين ويائس وبائس. بواب العمارة تشوف حتى في وشه بالرقة والهدوء والطمأنينة والتصويب إلى الله والتوكل على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وتجد إن صاحبنا عنده عيل واحد، يمكن بقى لما عنده سبعة، صحيح متوكل على الله لأنه في حياة طيبة إذا كان مؤمنا. وكذلك قس المؤمن لا يذله فقر ولا يذله غنى، يولى من الفقر والغنى. الفقر والغنى ان اغتنينا ما بنشبعش بنطمع، لو كان لابن ادم واديان لابتغى تارثا، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. وعيسى عليه السلام لما ضرب المثل بالثلاثه اللي لقوا ثلاث كنوز، فقالوا نبعث نجيب حاجه للاكل، فبعثوا واحد منهم. بعد ما مشي يفكروا انه لما يجي نقتله ونقسم، بدل ما نقسم على ثلاثة نقسم على اثنين. دكت بعد ما مشي يفكر كأنه يسمهم، وبدل ما يقسم معاهم ياخد المال لوحده، حط لهم في الطعام سمك. وبعدين رجع قاموا عليه ذبحوه وكلوا الاكل، مات الثلاثة وبقي المال. لو كان ابن ادم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. واذا الفقر بيكثر بيكثر ويفجر، لا يا رب ما انتش لاقي غيري، انت بتستقصدني. لو اتجر الفقير في الزيت لمح الله آية الليل، قليل البخت مش عارف ايه، وهكذا يظل يكثر ويفجر. ده مين غير المؤمن؟ اما المؤمن عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير، ولا ارى ذلك الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان الشكر خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان الصبر خيرا له. ده طبيعه المؤمن، ودي الحياه الطيبه. فلنحيينه حياه طيبه. واحد هيقول لي طب انت جبت حياتي منين؟ لان ربنا قال لا نحيينه. طب هو حي، يبقى لنحيينه نضيف الى حياته قوه الايمان. لو ان المعنى ان احنا نغير حياته من الخبث الى النظافه لكان تعبير ثاني، فلنطيبن حياته، لنطيبن حياته، نجعل حياته طيبه. لكن ما قالش كده، قال لك لنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ندعو الله ان نكون من هؤلاء. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه. والسلام عليكم ورحمه الله.